الحمد لله وصلى الله على محمد. نبدأ الأعداد الواحد، والواحد ليس من الأعداد تماما. ثم العدد من الأمور الاعتبارية بمعنى المراتب، طبعا مراتب العدد من الأمور الاعتبارية، لأن العدد عندما يضاف إليه الواحد يتكون مرتبة مختلفة مع المرتبة السابقة في اللوازم والخواص. فالواحد إذا أضيف إليه الواحد سيكون عنوان الاثنينية، وللاثنينية خواص ولوازم خاصة، وإذا أضيف إليه واحد آخر يكون عنوان الثلاث، والثلاث له لوازم وخواص أخرى. هذه المراتب العددية هي مراتب اعتبارية وليست لها وجود في الخارج، بمعنى أن الصفات صارت تكون حقيقية خارجية وأخرى اعتبارية ذهنية. فمراتب الأعداد هي من الصفات الذهنية الاعتبارية وليس لها وجود خارج. أما من الأمور الاعتبارية فقد مر الكلام فيه، وبقي إقامة البرهان والدليل على أن هذه المراتب العددية ليست موجودة في الخارج، لأنها لو كانت موجودة في الخارج للزم أن تكون حالا وليس محلا، للزم أن تكون عرضا وليس جوهرا، لأن العدد ليس جوهر قائم بنفسه، وإنما العدد ومفهوم العددية والمراتب الاثنينية والأربعية والستية وما شابه ذلك، هذه المراتب كلها تعرض على المعدود. المعدود يكون اثنين أو ثلاث أو أربع، فعليه هذه المراتب كلها عارضة وليست قائمة بنفسها، فليست من الجوهر، إنما هي من الأعراض. ثم إذا كانت من الأعراض الخارجية مثلا كالقيام كالبياض من المقولات التسعة من الأعراض الخارجية، لو كانت للزم أحد الأمرين على سبيل منع الخلود، إما أن يكون له وحدة عرض تعرض فيه الاثنينية، يعني ما في الخارج لو كان العدد ومراتب العددية لها وحدة، وهذه الوحدة تعرض لها الاثنينية والأربعية وغيرها من المراتب، إما يكون لها ذلك أو ليس له ذلك، ليس له وحدة. فإن كان الشق الأول له وحدة تعرض فيه معنى الاثنينية والأربعة، فلا يخلو، إما وجدت في الآحاد أو لم توجد في الآحاد. هذه المعاني الاثنينية والأربعية إما أن توجد في الآحاد أو لا توجد في الآحاد، فإن وجدت في الآحاد للزم تعدد المحال بتعدد الحال، للزم تعدد المحال بتعدد الحال. يرجى الانتباه لأنه عبارة الشارح مغلقة فيما نحن فيه. فإذا كانت المعاني كالأربعة والاثنينية وما شابه ذلك لو عرضت على الوحدة مع وجود الوحدة في مفهوم هذه المعاني، ليلزم عند تكرر هذه المعاني أن تتكرر الوحدات وأن تتكرر المحال، والحال أنه محل العدد واحد وليس متكرر. فإن وجدت الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض الواحد بالمحل المتعدد، يعني بالمحل المتعدد وهو غير صحيح. وإن كانت هناك وحدة في واحد، الوحدة توجد في واحد، يلزم إن لم يكن ذلك المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد، يعني يلزم أن يكون الواحد إذا وجدت الوحدة، وجدت الوحدة في الواحد فقط، صار توجد الوحدة في هذه الأعراض، في هذه المحال، في الاثنينية والأربعة وما شابه، يلزم تعدد المحل. وصار توجد الوحدة في الواحد فقط، صار توجد الوحدة في الواحد فقط، يلزم أن يكون الواحد، يلزم أن يكون الواحد متعددا، بمعنى لزوم العددية في الواحد، وهذا خلاف الفرض، لأن الواحد ليس بعدد. لا بأس أن نطرق هذا الموضوع مع التطبيق أفضل. وكل واحد من المراتب العددية أمر اعتباري يحكم به العاقل على الحقائق المختلفة، إذا انضم بعضها إلى بعض في العاقل انضماما بحسبه. فقال الشارح: وإنما لم يكن العدد ثابتا في الخارج، العدد من الأمور الاعتبارية وليس ثابتا في الخارج، لأنه لو كان العدد ثابتا في الخارج، لو كان العدد كذلك لكان عرضا قائما بالمحل، لكان عرضا قائما بالمحل، يعني العدد يعرض على المحل وهو المعدود، باعتبار هذا القلم مع هذا القلم يشكل لنا عدد الاثنينية، ومع قلم ثالث يشكل لنا عدد الثلاثة وما شابه ذلك، فعليه العدد يكون عارض على معروض وهو المعدود الخارجي. فالعدد لو كان موجودا في الخارج للزم أن يكون من الأعراض، يعني للزم أن يكون كالبياض لا كالجزء، ليس من الجواهر إنما هو من الأعراض، لأنه بالوجدان نجد أن العدد يعرض على المعروض. فلو كان العدد ثابتا في الخارج لكان وجوده وجود عرضي وليس وجود جوهري، هذه النقطة الأولى. لو كان كذلك، أي لو كان ثابتا في الخارج العدد، لكان العدد عرضا قائما بالمحل. لماذا؟ لاستحالة جوهريته، لأن العدد ليس جوهرا، ليس العدد من الجواهر واستقلاله في القيام بنفسه، العدد ليس قائما بنفسه، ليس مستقلا في القيام بنفسه، إنما يقوم باعتبار المعدود، العدد يوجد باعتبار المعدود، وإلا عدد من دون معدود لم يكن هذا المعنى موجودا. عندما نقول عشرة لابد من معدود يعد بالعشرة، عندما نقول خمسة لابد من معدود خارجي يعد بالخمسة، أو معدود ذهني بلا فرق، لابد من معدود حتى يعد بالعدد. فالعدد ليس جوهرا قائم بنفسه، العدد ليس وجوده استقلاليا، إنما وجوده باعتبار المحل، باعتبار المعدود، باعتبار المعروض. بعبارة أخرى، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، يعني قيامه بنفسه مستقلا، ولكن العرض هو الموجود، هو الموجود في موضوع. ونجد هذا المفهوم والمعنى ينطبق على العدد، لأن العدد هو الموجود في موضوع وهو المعدود. فلو كان العدد له ثبوت وتعين خارجي، لو كان له وجود خارجي دون الوجود الاعتباري كما نذهب، لو كان له وجود خارجي لكان عرضيا وليس جوهريا. وحينئذ لو كان عرضيا ماذا يلزم من التوالي الفاسدة؟ يرجى الانتباه، عبارة مغلقة. فإذا كان لكان عرضا قائما بالمحال لاستحالة جوهرية العدد واستقلال العدد في القيام بنفسه، لأن العدد لا يعقل إلا عارضا لغيره وهو المعدود لغير العدد. فذلك الغير لا يخلو من حالين من شقين. فذلك الغير يعني المحال أي المعدود في مقابل العدد. فذلك الغير أي المحال إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو لا يكون كذلك. إما ذلك المعدود والمحال إما أن تكون له لذلك المحال وحدة باعتبار هذه الوحدة يحل في ذلك المحل العرض الواحد. والمراد من العرض الواحد الاثنينية والأربعية وغير ذلك من مراتب الأعداد. ففي ذلك المحل هناك خصوصية هناك وحدة بحيث باعتبار تلك الوحدة يعرض الاثنينية والأربعة، لأن الاثنينية عبارة عن واحد وواحد يعني وحدة ووحدة أخرى. فعليه ذلك الغير إما أن تكون للغير للمعدود للمحل وحدة وباعتبار هذه الوحدة يحل في المحل العرض الواحد أي الأربعية والإثنينية أو لا يكون كذلك يعني ليس له وحدة أو لا يكون. فإن كان الأول ماذا يلزم؟ فإن كان الأول أيضا على قسمين، فتلك الوحدة إن وجدت كما مر علينا سابقا بالميزان العلمي، لو رسمنا هذا بالميزان العلمي يكون واضح جدا. فإذا كان الأول يعني له وحدة يعرض له الاثنينية، الوحدة توجد في المحال وباعتبار الوحدة يعرض الاثنينية والأربعة. فذلك فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد، الوحدة توجد في الآحاد لزم قيام العرض الواحد، العرض الواحد يعني الاثنينية، يلزم أن يقوم الاثنينية بالمحال المتعددة، وذلك باطل. لأنه يرجى الانتباه تصوير هذا المعنى، لو فرضنا أنه هنا عدد والعدد عرض خارجي بناء على أنه له ثبوت خارجي يحتاج إلى محل، المحل فيه عنوان الوحدة وباعتبار عنوان الوحدة يعرض فيه الاثنينية، فيلزم عند عروض الاثنينية على هذا المحل الذي فيه الوحدة عند عروض الاثنينية يلزم لو عرضت الاثنينية في كل محل فيه الوحدة للزم تعدد المحال، يعني لازم تعدد المحل باعتبار أن الاثنينية موجودة في هذه الآحاد وفي هذه الوحدة، والوحدة موجودة في محل آخر، والوحدة بما أنها موجودة في محل آخر فيوجد الاثنينية أيضا في ذلك المحل، الوحدة موجودة في محل ثالث فيوجد أن توجد الاثنينية في ذلك المحل أيضا، فيلزم وجود الاثنينية في كل المحال وذلك غير صحيح. كيف؟
العدد في عنوان الوحدة ما
ضبط. بالضبط إذا جيت بالانضمام صار عقلي، لأنه هذا الانضمام في العقل. كلامنا في ماذا كان ثبوتيا خارجيا، نريد أن نبطل الثبوتية الخارجية وأنه في العقل. إذا كان في العقل انتهى الكلام. بناء على أنه ثبوت خارجي وليس ثبوت عقلي، إذا قلنا أنه الاثنينية باعتبار الانضمام واحد مع واحد يصدق الاثنينية في كل المحال وفي كل المفاهيم، الانضمام إنما يكون في العاقل ويلزم الاعتبارية، يلزم اعتبارية الاثنينية، وهذا ما ندعيه. ولكن بناء على أن الاثنينية وجود خارجي، يلزم تعدد المحال بتعدد، يعني يلزم تعدد المحل مع وجود الاثنينية الواحدة، الاثنينية واحدة العرض واحد ولكن المحل متعدد، وهذا مستحيل. كيف يكون عرض واحد في محل متعدد؟ لكل محل لكل مضروب ظرف واحد، لكل محل عرض واحد. يرجى الانتباه، نعيد العبارة. فذلك الغير إما يكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو لا يكون. فإن كان الأول له وحدة فتلك الوحدة لا يخلو من حالين. إن وجدت في الآحاد، يعني الوحدة موجودة في كل واحد من الاثنينية والأربعة مثلا، إن وجدت في الآحاد يلزم قيام العرض الواحد، يعني يلزم الاثنينية أن تقوم في محال متعددة، لأن هذا الوحدة موجودة في هذا المحل وفي هذا المحل وفي هذا المحل، فعليه يلزم كون الاثنينية موجودة في هذا المحل وفي هذا المحل، فيتعدد الاثنينية بتعدد المحال، والاثنينية الخارجية واحدة وليست متعددة، بناء على أن الاثنينية خارجية لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتعددة. وإن قام بكل واحد وحدة على حدة، إن قام بكل واحد فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد، يعني في كل الآحاد وجدت الوحدة، لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتعددة وهو غير صحيح. وإن قام بكل واحد وحدة على حدة، هذا الواحد له وحدة وهذا الواحد له وحدة ثانية وهكذا، وليست وحدة واحدة. إذا قلنا وحدة واحدة في جميع الآحاد موجودة ليلزم عندما تكون الاثنينية في هذه الوحدة أن تتعدد المحال في مقابل اثنينية خارجية واحدة، تتعدد المحال في مقابل اثنينية الخارجية الواحدة. لماذا تتعدد المحال؟ لأن هذه الوحدة، هذه الوحدة وحدة واحدة في جميع الآحاد، وجدت وحدة واحدة في جميع الآحاد، ويلزم عند عروض الاثنينية والأربعة على الآحاد يلزم تعدد الاثنينية بالنسبة إلى المحال، يعني الاثنينية واحد ولكن المحال متعدد. التصور لم يتضح المعنى كما هو المقصود. نعم، نكرر العبارة مرة ثانية. لا شك الأفضل، فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد، الوحدة إما أن توجد في الآحاد أو توجد في كل واحد واحد. معنى الوحدة ومفهوم الوحدة، مفهوم الوحدة عبارة عن عدم الانقسام، عدم الانقسام إما يوجد في كل واحد واحد أو يوجد في جميع الآحاد وحدة واحدة. إما أن توجد وحدة واحدة في جميع الآحاد أو توجد وحدة في كل واحد واحد، توجد الوحدة في زيد الواحد توجد وحدة، تختلف عن الوحدة التي في زيد في عامر مثلا الواحد الثاني وفي بكر الواحد الثالث وهكذا. فإن كان نعم لا، صار نقول عندنا وحدة واحدة، هذه الوحدة الواحدة وهو مفهوم عدم الانقسام يكون في زيد وفي عامر وفي بكر وفي أي شخص آخر، يكون في كل شيء يكون الوحدة الواحدة. صار نقول هكذا، يعني توجد الوحدة في الآحاد جميعا. وأخرى نقول لا، كل واحد فيها وحدة مستقلة، كل واحد زيد في وحدة مستقلة، عامر في وحدة ثانية مستقلة، باعتبار الأول يكون وحدة واحدة في جميع الآحاد، أما بالاعتبار الثاني يكون الوحدات مختلفة باعتبار الآحاد باختلاف الآحاد. فهناك فرق بين الوحدة الأولى، نعم، الفرق أنه الوحدة الأولى وحدة واحدة، يعني وحدة منبسطة، كأنما وحدة حقيقية منبسطة في جميع الآحاد، مثل الوجود، الوجود كيف منبسط في جميع الموجودات، فكذلك الوحدة الواحدة منبسطة في جميع الآحاد. ترى هكذا نقول. وأخرى نقول لا، كل موجود له وجود خاص. أصلا هذا النزاع أيضا موجود بالنسبة للموجودات، أنه كل موجود له وجود خاص بناء على إطالة الماهية، لأن إذا قلنا بإطالة الماهية يلزم أن يكون كل موجود له وجود خاص، اختلاف الوجودات والماهية أصل واحد، وبناء على إطالة الوجود لا، الوجود واحد في جميع الموجودات، الوجود وهو الظاهر بنفسه والمضر لغيره واحد في جميع الموجودات، إنما الاختلاف في الماهيات. ما نحن فيه تارة نقول الوحدة حقيقة منبسطة في جميع الوحدات والآحاد، وأخرى نقول في كل واحد يوجد معنى الوحدة كأنما كالوجود بناء على إطالة الماهية بلا تشبيه طبعا. نعم طبعا، كلامنا كله في الخارج، هذا بناء على أنه وجود له خارجي وهو باطل. فعليه ذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد أو لا يكون. فإن كان الأول فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد وحدة وجدت في الآحاد على نحو حقيقة منبسطة مثلا لزم قيام العرض الواحد الاثنينية والأربعية لزم قيام العرض الواحد بالمحال المتعددة لأنه الوحدة موجودة في هذا الواحد وفي هذا الواحد وفي هذا الواحد وهي وحدة واحدة فيلزم أن يكون في هذا الواحد الاثنينية وفي هذا الواحد الاثنينية وفي هذا الواحد الاثنينية الخارجية والحال هذا مستحيل لأنه الاثنينية يوجد في محل واحد وهو ما يكون واحد مع واحد آخر وإلا لا توجد الاثنينية في هذا الواحد وفي هذا الواحد وفي هذا الواحد في آحاد كثيرة لا توجد الاثنينية الاثنينية الخارجية لو كانت لوجدت فقط في واحد مع واحد آخر مع واحد آخر خارجي يوجد عنوان الاثنينية أما بناء على ذلك يلزم لو كانت الوحدة حقيقة منبسطة في جميع الآحاد يلزم أن الاثنينية تتعدد بتعدد محال الوحدة لأن محال الوحدة متعدد فيلزم تعدد الاثنينية الخارجية وذلك غير صحيح وإن قام بكل واحد وحدة على حدة قام بكل واحد وحدة على حدة آحاد متكثرة وفي كل واحد وحدة مستقلة على حدة لم يكن لذلك المجموع وحدة باعتبار الوحدة يكون محلا للعدد إذن يلزم أن يكون ذلك المجموع ليس محلا للعدد ذلك المجموع الخارجي ليس محلا للعدد وهذا خلاف الفرض لأنه فرضنا أنه المجموع الخارجي هو محل المعدود الخارجي هو محل العدد فيلزم خلاف الفرض وإن قام بكل واحد وحدة على حدة مستقلة لم يكن لذلك المجموع وحدة لذلك المجموع مثلا 10 أفرض لم يكن لذلك الآحاد 10 وحدة باعتبار هذه الوحدة يكون محلا للعدد وقد فرض خلافه فرضنا أنه هناك وحدة خارجية باعتبارها يكون العدد هذا فيما إذا كان لأنه لا يعقل إلا عرضا لغيره فذلك الغير إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل فيه العرض الواحد يلزم خلاف الفرض كما يلزم المحال في الشقين أو لا يكون عبارة عن الثاني أو لا يكون هناك وحدة وإن كان الثاني يعني لم تكن هناك وحدة فالعدد إما يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء يعني عدد الأربعة مثلا في كل واحد من الأجزاء موجود الأربعة لها أجزاء أربعة لها أحد أربعة فيلزم الأربعة يوجد في هذا الواحد والأربعة توجد في هذا الواحد أيضا وتوجد في هذا الواحد وهذا خلاف الفرض هذا مستحيل أن يوجد عنوان ومفهوم الأربعة في كل واحد من أجزاء الأربعة القسم الأول مع اعتبار الوحدة إما وحدة منبسطة أو وحدة استقلالية إن صح التعبير وحدة منبسطة أو وحدة استقلالية يلزم المحال أو يلزم خلاف الفرض أما الثاني مع عدم اعتبار الوحدة لم توجد الوحدة مع عدم اعتبار الوحدة يلزم فالعدد إما يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء أو عدد الأربعة مثلا موجود في أحدها فقط موجود في كل واحد من الأجزاء أو في أحدها وعلى التقديرين يكون الواحد عددا يلزم أن يكون هذا الواحد أربعة يلزم أن يكون الواحد عدد وهذا خلاف الفرض لأنه فرضنا أن العدد ليس أن الواحد ليس بعدد بل الواحد مبدأ الأعداد صار معلوم وإن كان الثاني فيما لا لم تكن وحدة فالعدد إما يكون عدد الاثنينية مثلا أو الأربعية إما يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء في كل واحد من أجزاء الأربعة يعني في هذا الواحد وفي هذا الواحد يصدق عليه عنوان الأربعة وعنوان الأربعة أو يكون في أحدها لا أقل يكون فقط في الواحد الأول عنوان الأربعة وعلى كلا التقديرين في كل واحد أو في أحدها يلزم أن يكون الواحد عددا لأنه يصدق عليه الاثنينية فيلزم أن يكون الواحد عددا وهذا خلاف الفرض لأن الواحد ليس بعدد كما مر بل هو مبدأ الأعداد فثبت على أن العدد من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الخارجية. والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار. عندما نقول الإنسان واحد، الإنسان واحد، يلاحظ في هذه القضية، يلاحظ في هذه القضية ثلاث وحدات. بعبارة أخرى، الوحدة نلاحظها في هذه القضية باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول باعتبار الوحدة الموجودة في الواحد، الإنسان واحد، في الواحد يوجد معنى الوحدة وهو عدم الانقسام. عدم الانقسام ومفهوم الوحدة موجود في الواحد، هذا اعتبار بالنسبة إلى الوحدة. فنظرنا إلى الوحدة باعتبار الواحد، وتارة ننظر إلى الوحدة ونلاحظ الوحدة باعتبار الإنسان لأنه إنسان واحد. فتارة نقول الوحدة في الواحد، وأخرى الوحدة في الإنسان. إنسان واحد فيه اعتبارين من الوحدة، اعتبار باعتبار الوحدة وحدة الواحد، والاعتبار الثاني باعتبار وحدة الإنسان لأنه إنسان واحد. كما هناك اعتبار ثالث وهو نلاحظ الوحدة وحدة الإنسان مع كثرة الإنسان، نلاحظ الوحدة مع الكثرة، مع مقابل الوحدة وهي عبارة عن الكثرة. فالوحدة لها ثلاث اعتبارات، لها ثلاث لحاظ، عبر ما شئت، لها ثلاث نوع من التصور. تارة نتصور إلى الوحدة باعتبار الوحدة، وأخرى يعني باعتبار العدد، لا باعتبار العدد، يعني باعتبار الواحد، وتارة نتصور باعتبار المعدود، يعني باعتبار الإنسان لأنه إنسان واحد، وثالثة باعتبار الكثير. عندما نقول على الإنسان واحد، هذه قضية صادقة وكاذبة. أصلا هذه قضية صحيحة لو باطلة، صحيحة لو باطلة صحيحة. وفي القضية الصحيحة لابد من التغاير كما لابد من الاتحاد، لأن يعني القضية الصحيحة ما يكون فيه نوع، يعني القضية الصحيحة المفيدة ما يكون فيه ما بين الاشتراك وما بين الاتحاد، الاتحاد الهوهوي كما مر سابقا. فقضية الإنسان واحد فيه اتحاد وفيه اختلاف، الاختلاف من أين يكون؟ نعم، الاختلاف من جهة الإنسان، مفهوم الإنسان بأنه حيوان ناطق يختلف عن مفهوم الواحد لأن الواحد هو غير قابل للانقسام. فالاختلاف من حيث المفاهيم، ومن حيث المصداق متحد، مصداق الواحد ومصداق الإنسان في الخارج مثلا أو في الذهن متحد. فعليه تارة يمكن أن يعتبر الوحدة بالواحد باعتبار الواحد، نقول الواحد فيه عنوان الوحدة، وأخرى نعتبر الوحدة باعتبار الإنسان بأنه إنسان واحد، فأيضا في الإنسان عدم الانقسام، في الواحد عدم الانقسام، وفي الإنسان بأنه حيوان ناطق أيضا في عدم الانقسام. هذا اعتبار ثاني بالنسبة للاعتبار الأول. وهناك اعتبار ثالث أن نلاحظ الوحدة باعتبار الكثرة مقابل الوحدة، أنه هذا إنسان واحد في مقابل إنسان كثير. إذا إنسان واحد، الوحدة باعتبار الواحد، الوحدة باعتبار الإنسان، والوحدة باعتبار الإنسان كثير. يا واحدة واحدة كل واحدة الإنسان باعتبار كلاهما معان، مثل كل المنطقي وكل العقلي والطبيعي تقريبا من هذا الباب. كل الطبيعي الإنسان كلي، ترى نقول الإنسان هذا كل طبيعي، ترى الكلي وهو الذي لا يمتنع فرصته على كثيرين هذا كل منطقي لأنه يبحث في علم المنطق، وتارى كلاهما من باب العارض والمعروض يسمى بالكل العقلي لأنه في العقل يعرض الكلي على الإنسان.
الإنسان واحد مقابل كثيرين، واحد مقابل كثيرين، إنسان واحد الإنسان اللي في المفهوم اللي خلنا بدي حاضرة.
إذا لم تلاحظ الإنسان مع الوحدة كيف تقول بالتقابل مع الإنسان كثير؟
واحدة الإنسان إذا لاحظناه واحد لاحظناه غير الوحدة، وهذا في مقابل كثير.
لما لاحظ باعتبار الواحد يعني لاحظ باعتبار الوحدة، الإنسان واحد يعني لاحظت الوحدة في الواحد ولاحظت الوحدة في الإنسان، وبلحاظ هذه الوحدة إلى مع مقابل الوحدة الكثير أيضا يمكن أن نعتبر الوحدة باعتبار آخر وهو اعتبار ثالث. وهذه الاعتبارات الثلاث يأتي بالكثرة أيضا، لأنه مثلا نقول الإنسان كثير، صار ننظر إلى الكثير بما أنه هو كثير فيه الكثرة، مفهوم الكثرة، وصار ننظر إلى الإنسان الكثير بما أنه في مفهوم الكثرة، وأخرى ننظر إلى الكثير في مقابل الوحدة، الكثرة في مقابل الوحدة. طبعا الكثرة من الألفاظ المشتركة بمعنيين، تارة يقال الكثرة العدد في مقابل الواحد العدد، يعني الواحد الذي هو مقوم الكثرة يسمى بالعدد، فهذه الكثرة يقابلها الوحدة. وأخرى لا، الكثرة باعتبار أنه عدد أزيد من عدد آخر، مثلا الستة أزيد من الأربعة، عدد باعتبار عدد آخر أيضا يسمى كثير، هذه الكثرة يقابلها القلة، الثاني تضايف ذاتي، كثرة وحدة وعدنا كثرة وقلة، الوحدة مع الكثرة بينهما تضايف عرضي ليس بالذات، لأن تقابلهما ليس تقابل ذاتي إنما هو تقابل عرضي كما مر سابقا. أما الكثرة مع القلة حيث الكثرة تكون في الأعداد، مثلا عدد كثير بالنسبة لعدد قليل، الكثرة مع القلة يكون من المتضايف الذاتي وليس من المتضايف العرضي، والوحدة قد تعرض لذاتها، لذات الوحدة، وتعرض لمقابل الوحدة وهي الكثرة، وتقول إذا عرضت لذات الوحدة يعني وحدة الواحد، ونفس هذه وحدة الواحد فيه أيضا وحدة في مفهوم الوحدة، فوحدة الوحدة ونفس وحدة الوحدة فيه مفهوم الوحدة عدم الانقسام، فوحدة وحدة الوحدة، وهكذا يلزم التسلسل. نقول بل يلزم التسلسل، هذا التسلسل ينقطع بانقطاع الاعتبار العقلي كما مر في نظائره. أقول قد بينا أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات، يتوقف على المعقولات الأولى وهي الصور المنطبعة في الذهن من الواحد والكثير الخارجي، فالوحدة والكثرة أمور منتزعة من ثواني المعقولات، فالوحدة تعرض لكل شيء يفرض العقل فيه عدم الانقسام، كل شيء إذا فرض العقل فيه عدم الانقسام يكون فيه معنى الوحدة ومفهوم الوحدة، حتى إنها تعرض لنفس الوحدة وحدة الوحدة ووحدة وحدة الوحدة وهكذا، فيقال وحدة واحد، لكن تنقطع هذه السلسلة في انقطاع الاعتبار وترضع، يعني العاقل إذا قطع الاعتبار ينقطع، وحدة الوحدة موجود، وحدة وحدة الوحدة موجود، لكن أنت لا تفرض لوحدة الوحدة وحدة، فانقطع سلسلة الوحدات، لكن تنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار العقلي، وتعرض الوحدة أيضا لمقابل الوحدة، فيقال كثرة واحدة وعشرة واحدة في مقابل العشرة الثانية والعشرة الثالثة واحدة. قال وقد تعرض لها شركة فيتخصص بالمشهور وكذا المقابل. يرجى الانتباه
يعني كثرة تعرض الوحدة بعكس نقول يعني واحدة كثيرة،
واحدة كثيرة يمكن باعتبار الإنسان واحد وكثير، أجزاء واحد وكثير، كثير باعتبار الطابور باعتبار أجزاء الإنسان كثير، ولكن باعتبار الإنسان الآخر يكون إنسان واحد، زيد واحد مع ذلك كثير، كثير باعتبار أجزائه وأطرافه، وواحد باعتبار عامر مثلا، يمكن ذلك المعنى، لماذا لا يمكن؟ قد تعرض لها شركة بالنسبة للوحدة، قد تعرض لها شركة، في تفسير هذه العبارة وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يلاحظ الواحد باعتبار أنه لا شريك له، يلاحظ الواحد وفيه مفهوم الوحدة وهو عدم الانقسام، وبأنه لا شريك ولا نظير ولا مثيل له، يسمى بالواحد الحقيقي. مثلا نقول في كل زمان لا بد من إمام واحد، إمام واحد منحصر بالفرد، هذا الإمام يسمى بالإمام الحقيقي. وإذا كان له نظائر وأشباه وأمثال يسمى في الواحد الإضافي في مقابل الواحد الحقيقي. مثلا يقال عن فلان العالم وحيد دهره، وحيد دهره مع أن هناك من يشبهه ومن يناظره وربما أعلى رتبة، ولكن يطلق عليه وحيد دهره. وحيد دهره هذا مجازا وليس حقيقة، يعني الوحدة هنا وحدة مجازية وليست وحدة حقيقية لما له من نظائر وأشباه، فيسمى بالواحد الإضافي. فعليه الواحد لو لم يكن له شريك فهو الواحد الحقيقي، وإذا كان له شريك فهو الواحد الإضافي. هذا الوجه الأول للنفس، الواحد الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لأنه لا شريك له في عالم المجردات. في عالم الماديات مثلا الإمام المعصوم واحد،
في زمان آخر كمان في هذا الزمان إمام، في زمان آخر أيضا ما يشاركه
في زمانه في وجوده لا يوجد إلا إمام واحد، لذا الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، ولكن ليس في زمان واحد، في زمانين، إمامان في زمانين. بعد وفاة الإمام ورحلة وشهادة الإمام الحسن عليه السلام عند ذلك تولى الإمامة سيد الشهداء، عليه الإمام الحقيقي يكون في واحد فقط. فإذا سمينا فلان إماما وله نظير وشبيه هذه إمامة مجازية وليست إمامة حقيقية. هذا المعنى الأول والوجه الأول لتفسير عبارة المصنف. الوجه الثاني بالنسبة إلى التضايف، عندنا الأبوة والأب، ما الفرق بينهما؟ الأبوة بين الأبوة وبين البنوة تضايف، كذلك بين الأب وبين الابن تضايف، ما الفرق بينهما؟ الأبوة بالمعنى المصدري والأب بالمعنى الوصفي. الأبوة بالمعنى المصدري لأنه أبوة مصدر، فتارة يؤخذ الأبوة والتضايف بين الأبوة والبنوة بالمعنى المصدري، وأخرى يؤخذ بالمعنى الوصفي. أب وصف لزيد باعتبار أنه أب لبكر مثلا، فالأبوة بالمعنى المصدري يسمى الأبوة بالمعنى المصدري يسمى المضاف الحقيقي. الأبوة بالمعنى المصدري يسمى المضاف الحقيقي، والأب بالمعنى الوصفي يسمى المضاف المشهوري. لأن الأبوة حقيقة، الأبوة بين الأبوة وبين البنوة بالمعنى المصدري إضافة حقيقية، فإذا الأبوة مضاف حقيقي. أما الأب يختلف باختلاف الابن، فتارة زيد أب بالنسبة إلى عامر، وأخرى عامر أب بالنسبة إلى بكر، وهكذا. فعليه الأب بالمعنى المصدري يكون عبارة عن المضاف المشهوري كالواحد الإضافي مثلا، عبارة عن المصدري يكون مضاف حقيقي، وأما بمعنى الوصف يكون مضاف مشهوري. هذا المعنى موجود أيضا في الواحد وفي الوحدة، الوحدة تارة تكون وحدة حقيقية وأخرى يكون وحدة مشهورية، أو بعبارة أخرى تارة عندنا واحد حقيقي وثانيا عندنا واحد مشهوري، ولكن يختلف عن يعني بعكس المضاف المشهوري والمضاف الحقيقي. المضاف الحقيقي كان في المعنى المصدري، والمضاف المشهوري كان في المعنى الوصفي. هنا بالعكس، هنا المعنى الوصفي يكون واحد حقيقي، المعنى الوصفي يكون واحد حقيقي، والمعنى المصدري في الوحدة يكون عبارة عن الوحدة المشهورية. فعليه وجه آخر لتفسير المصنف أن هناك وحدة مشهورية ووحدة حقيقية. المراد من الوحدة الحقيقية هي الوحدة المصدرية، الوحدة الوصفية والمراد من الوحدة المشهورية هي الوحدة الوصفية. المشهورية هي الوحدة الوصفية، والوحدة الحقيقية هي الوحدة المشهورية. هذا وجه ثاني بالنسبة إلى تفسير كلام المصنف. أما الوجه الثالث الذي يذهب إليه العلامة ويقول يقرب هذا الوجه بالنسبة إلى تعريف وتفسير عبارة المصنف، أنه الوحدة بالمعنى المصدري عبارة عن الوحدة الحقيقية. الوحدة بالمعنى المصدري عبارة عن الوحدة الحقيقية، وهي الوحدة التي تشترك في كل الآحاد وفي كل الأفراد، وتارة تختص الوحدة بمضاف خاص، مثلا وحدة زيد، مثلا وحدة عام. هذه الوحدة المختصة نسميها بالوحدة الحقيقية، لا بالوحدة الحقيقية في مقابل الوحدة المشهورية، أو بالعكس الوحدة المشهورية عبارة عن المعنى المصدري حيث يشترك في جميع الآحاد، وهو عبارة عن عدم الانقسام، ومفهوم عدم الانقسام موجود في جميع الآحاد. أما الوحدة المختصة فهي وحدة إضافية مشهورية، لا بأس من تطبيق ولو بعض عبارة المصنف. قال: وقد تعرض للوحدة شركة فيتخصص بالمشهور، وكذا المقابل أي الكثرة. أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها. وحدة تشترك هذا مع هذا في كلمة الوحدة، وهو عدم الانقسام في مفهوم الوحدة، فإن الوحدة قد تعرض للوحدة الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم واحد عام، وهو عدم الانقسام، أعني مفهوم مطلق الوحدة، وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها. فإن وحدة زيت تشارك وحدة عام في مفهوم كونها كون الوحدة وحدة، في مفهوم كون الوحدة وحدة يعني عدم الانقسام، كما وحدة زيت في عدم الانقسام كذلك وحدة عام في عدم الانقسام، وحينئذ يتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليها. إذا نظرنا إلى وحدة عامر ووحدة زيد باعتبار المفهوم العام، فهي وحدة مشتركة بين وحدة زيد وبين وحدة عام، وتارة لا باعتبار أن هذه الوحدة مختصة بزيد وهذه الوحدة مختصة بعامر، وحينئذ يتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليها. فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عامر بإضافتها إلى زيد، وزيد هو المضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة، يعني زيد إنما يكون واحد باعتبار الوحدة، والوحدة تكون مضاف حقيقي. إذن المضاف الحقيقي هو المضاف المختص، يعني هي الوحدة المختصة، الوحدة المختصة تكون وحدة حقيقية، ومضاف الوحدة يكون مضاف مشهور، يعني زيد مضاف مشهور ولكن وحدته وحدة حقيقية. أما الوحدة المصدرية التي تشترك في جميع المعاني وفي جميع الوحدات هي الوحدة المشهورية، ومضافها يكون مضاف حقيقي. مضاف الوحدة المشهورية مضاف حقيقي، ومضاف الوحدة التخصصية والوحدة المشهورية يكون عبارة عن مضاف حقيقي، ومضاف الوحدة الحقيقية هو المضاف المشهوري. مضاف الوحدة الحقيقية كوحدة زيد بالخصوص، مضاف الوحدة الحقيقية المختصة هي تكون عبارة عن المضاف المشهوري، لأنه واحد. هذه الصلاحات يرجى منكم أن تحفظ وتكون عندكم ملكة، لأنه في المستقبل ربما لا تكون ملكة كما عندي، فعليكم من حفظها حتى تكون ملكة بنفعكم. والزيد هو المضاف المشهوري لأنه واحد بالوحدة، والوحدة مضاف حقيقي، فإن الوحدة وحدة للواحد، والواحد واحد بهذه الوحدة، الوحدة يكون وحدة للواحد، كما أن الواحد يعني تارة الوحدة قبل الواحد وأخرى الوحدة بعد الواحد. الوحدة قبل الواحد عبارة عن الوحدة العامة المشتركة حيث يشترك جميع الآحاد في هذه الوحدة، أما الوحدة بعد الواحد عبارة عن وحدة مختصة، فإن الوحدة وحدة للواحد
والواحد هم واحد بالوحدة، وذات الواحد وهو زيد مضاف مشهور، أعني ذات زيد وعمر وغيرهما. فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت، يعني تكون وحدة مختصة، وامتازت هذه الوحدة عن وحدة عامر، وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة. فإن عشرية أو عشرية الأناسي مساوية لعشرية الأفراد في مفهوم العشرية والكثرة، هذه كثرة وهذه كثرة، ولكن الاختلاف من حيث الأناسي، الأناسي أصله الأناسين، فقلب نونه إلى ياء وأضغم الياء في الياء فصار أناسي في مفهوم العشرية والكثرة. وإنما يمتازان هذه العشرية والكثرة بعضهما عن بعض بالمضاف إليه، أعني الأناسي والأفراد، وهما المضافان المشهوريان. وقد يمكن هذا الوجه الآخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.